قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم
سحر وخرافة وغيب وكهان كرامات وأولياء وشياطين تتلاعب بالضعفاء من ينقذ السكارى ومن يهدي الحيارى
أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون
دمعة موحد نور وحكمة وهدى ورحمة
أينما كنتم مشاهدينا الكرام في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم دمعة موحد حيث ما حل السحر والمس والعين وغيرها من الأعراض فتح الباب إلى عالم الرقى حيث لا مستشفى ينفع ولا طبيب يرفع ودخل من هذا الباب أصناف إلى عالم الناس فصنف سحرة مشعوذون يفسدون في الأرض ولا يصلحون باسم الرقية هم إلى الشياطين أقرب منهم إلى المداوين والمعالجين مثل هؤلاء كالمتطبب الذي يزرع الفيروسات ليعيش على علاجها فهم حاميها وحراميها يداوون علة بعلة ويقتلون جرثومة بزرع جراثيم ويداوون الحمى بالطاعون عليهم من الله ما يستحقون وصنف آخر من الرقاة أو أشباه الرقاة دنيويون متمصلحون همهم الدولار والريال وأكل أموال الناس بالباطل والاحتيال ربما باع أحدهم دينه ومبادئه بعرض من الدنيا قليل وبقي صنف رباني قوم صالحون للخير ونفع الناس محبون يقومون على ثغر عظيم يرقون الناس بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما احتاج بعضهم إلى التقويم أو التسديد والتثبيت ما هي أحوال هذه الأصناف ما هو حال الناس اليوم مع الرقى موضوع واسع نرجو أن نقدم فيه المفيد والجديد وكالعادة أسعد باستضافة فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس مركز هيئة الفاروق الفيصلي والمكلف بقضاء السحر في منطقة الرياض في مطلع الحلقة أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
الله الشيخ يا مرحبتين الله حيك الشيخ
أنا أقول في المقدمة أن الموضوع طويل ومتشعب وواسع والرقى تحتاج إلى حلقات بل إلى قنوات لكن ندخل سريعا إلى الموضوع يا شيخ لصلب المشكلة الآن الرقى ودخول أشباه الرقاة والسحرة والمحتالون أكلت أموال الناس إلى قلوب الناس من هذا الباب الشيخ
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا الحديث عن الرقية شيخ يعني بابها طويل وهي بحر لا ساحل له لكننا نحتاج الحقيقة إلى مسألة مهمة جدا أننا لا نخلط بين الراقي وبين الدجال بين الراقي بالرقية الشرعية التي صحت بها الأخبار عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم وبين أولئك المجرمين الأشرار الذين لا يريدون أن يكون التوحيد خالصا للجبار أولئك القوم الذين يتخذون الشياطين إعانة لهم أو يرقون بالرقية البدعية. ويجب أن يعلم أن الرقية بالقرآن من أقرب القربات إلى الرحمن جل في علاه، وهناك مجموعة من إخواننا الأخيار يرقون بالقرآن. يجب أن يعرف ما الفرق بين الراقي الشرعي وبين الساحر أو الدجال أو الذي يأكل أموال الناس بالباطل، وهذه ليست مكانها وليس حلقتها، لكن لابد أن يعلم الحقيقة أن أن الرقية من أجل الأعمال أيضا. والرقية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها من الجهاد في سبيل الله، فإن الله جل وعلا ما أرسل الرسل إلا ليجاهد الشيطان، أو كما قال رحمه الله تعالى لمجاهدة الشيطان، والراقي يجاهد الشيطان في بدن الإنسان لإيذائه للإنسان. فلعل الراقي مسؤولية عظيمة جدا أن لا يتخذ من الرقية قراءة فقط، بل قبل الرقية يجب أن يربطهم برب العالمين، وأن يخبر الجميع بأن هذه الرقية إنما هي سبب فقط لغير، ويجب أن يتخذ من هذه الرقية منهجا لتعبيد العباد لله عز وجل،
يعني يكون داعي
وربطهم إلى التوحيد، وهذا منهج الأنبياء،
يعني داعي للتوحيد في الرقية.
يوسف عليه السلام
صحيح.
لما كان في السجن وأول لهم الرؤية دعاهم إلى التوحيد أولا
صحيح.
فليتخذ الراقي من هذا يا شيخ التوحيد وربطهم بالحميد المجيد. لماذا؟ لأن المريض أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا، فربطه بالله عز وجل هذا من أهم الأمور التي يبدأ فيها الراقي. طبعا الحديث عن الرقية يعني في مسائل كثيرة، كيف أنا أرقي نفسي، كيف أعالج أبنائي، هل الأفضل أنني أذهب إلى راقي أو لا أذهب، ليش المشكلة واحد لسنة ونص يا أخي الكريم يقرأ على نفسه وما برئ؟ نعم الله جل وعلا ما أذن له بالشفاء ويجب عليه أن يصل، لكننا نريد أن نتحدث كيف قرأ الصحابة رضي الله عنهم لذاك الرجل الذي لدغ فقرأ عليه بفتح الكتاب فكأنما نشط من عقال، مع أن هذا الرجل كان يحتاج إلى ترياق يوقف هذا السم.
صحيح
مضبوط. لماذا ولماذا هذا يقرأ؟ في خلل موجود، لعلنا نتحدث عن هذا بإذن المنان.
سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالرقية وكيف يرقي ومخالفات بعض الرقاة بإذن الله تعالى، لكن استأذنك في طرح التقرير الأول. نريد أن ندخل في بعض التقارير وهي جزء من واقعنا المؤلم باسم الرقية. هذه قضية أخذت مشاهدها من نفس الأحداث، بودي أن تعلق على هذه القضية شيخ. ما الذي نشاهده الآن؟
الآن تشاهد هذا رجل يقول أنني أرقي.
هذا راقي يا شيخ
أنه يرقي ولكنه يتعامل مع الجان، يقول ولا يمكن أن يخرج الجان حتى أعلق فوق، والتعليق اللي فوق عشان ينزل الجان إلى الرأس ثم أبدأ بالقراءة عليه. طبعا هل هذا من المنهج؟ الرقية النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رقياه بهذه الطريقة؟ أربط ونش شيخ وأعلق الرجال كأني أعلق لحاشي؟
هذا هو الشيخ نفسه هو اللي كان.
نعم هذه الرقية أخوانكم من رجال هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، طبعا بتوجيهات من ولاة الأمر حفظهم الله تعالى بمتابعة أولئك القراء والرقاة اللي عندهم بعض الملاحظات والأخطاء. مضبوط شيخ ولا لا؟ هذا الرجل يقول أنا أقرأ وأرقي وأخرج الجن، طريقة إخراج الجن أني أعلق الرجل ثم ينزل الرقية كذا وأشيلها.
هذا المشهد اللي شفناه وشو من خلال قضية ليس تمثيلا؟
لا من خلال قضية، من قضايا يعلق الرجل بهالطريقة، معلق بهالطريقة، معلق برجليه ثم يقرأ
كالذبيح.
يعني أنا أتوقع أن هذا أن الرقية شيء قرآن، الله جل وعلا يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قال رحمة. أنا أتوقع لو يرى أحد يا شيخ بهذه الرقية بهذه الطريقة هل يقبل يا شيخ؟ هل هذا من الدين؟
المال هذا وش المقصود فيه شيخ؟
هذا مال يعني لما اللي كان سيدفع له لعلاجه يعني.
يعني هذا الرجل حقيقته ما هو؟
دجال يأكل أموال الناس بالباطل
ويعلقهم ويخترع
ويعلق. من فهل هذا من الرقية؟ يعني نحن يعني في شيء مهم جدا يعني. أنا كراقي يجب يا شيخ أني أنصف، لا أعزل يا شيخ الطب النفسي تماما، أقول ما في أمراض نفسية، لا هذا أمر. أنا كراقي أنا أقول أنا أرقيك بكتاب الله عز وجل وهو الشفاء لكل داء بإذن الله، لكنني يجب يا شيخ أنني ما أصير أنا راقي وطبيب ودكتور وعشاب واستاذ في 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 كل الامور، وابدا يا شيخ اعالج بكل شيء
وبالظنون وبالتخصص،
وابدا يا شيخ اني اقول كل شيء، افتح باب ان كل شيء بالتجربه. يعني انا كراقي انا ارقيك بكتاب الله عز وجل، لكنني انا ايضا يا شيخ يجب ان يكون عندي ضوابط انطلق فيها. اما لا اعالج، لا اتخذ ادويه، لا اعطي يا شيخ اشياء انا لا اعرفها ولا ادرسها، ولا يا شيخ ايضا اذا جاءني من يعني اقرا عليه بالقران يقول لي والله اترك عنك الادويه كلها. يا اخي الطب قائم، انا انما انا اقرا بكتاب الله وهو الشفاء وهو الاصل، لكنني يجب ان اتحدث فيما اعرف يا شيخ. حتى يا شيخ نحن لا نجعل الرقيه يا شيخ، يعني الرقيه من الدين، لا نجعل الرقيه يا شيخ ان كثير من الناس الان يشككون في قضيه الرقيه.
نعم.
كم من شخص يا شيخ شفاه الله عز وجل من الامراض المستعصيه.
نعم صحيح.
بالقران، لانه شفاء. هذا القران الذي لو نزل على الجبال الصم لدكدكها، كيف بعظم لحم وعصب اقرا عليه الفاتحه الكتاب؟ وانا يعني اتحدث عن
شواهد كثيره في هذا.
نعم.
تمييزا يا شيخ بين الحالات، نذكر شيئا ملخصا، ليس عندنا يوم نقولات عن اهل العلم، لكن عندنا قواعد.
نعم.
مستفاده من كلام اهل العلم في الملخص العلمي، الفائده الاولى يعني كفاتحة وتمييز عام في أقسام الرقية. يقسم أهل العلم الرقية إلى ثلاثة أقسام، أو ما دخل باسم الرقية. أولا الرقية الشرعية، وهي ما كان من كتاب الله والأدعية النبوية والأدعية النافعة الخالية من الشرك. النوع الثاني الرقية الشركية، وهي ما كان فيها شرك كدعاء غير الله من الجن أو الكواكب أو الاستعانة بهم من دون الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث الرقية المحرمة، وبعضهم يقول البدعية، وهي ما خالطها فعل أو كلام محرم أو مبتدع. هذه ثلاث أقسام رئيسية يدخل فيها أنواع يعني من الأحوال التي تكون عند بعض الرقاة أو من دخل باسم الرقية في هذا العالم. بقي عندي فائدة ثانية سأوجلها إن شاء الله في ضوابط الرقية الشرعية. شيخ الآن فيما يتعلق بالرقية، المخالفات التي تقع من بعض الرقاة في الجزء الشرعي، بعضهم يعني مثل ما تفضلتم يعني يعرف ان هذه الرقية عبادة وانها قربة وانها نفع للناس، وربما يدخل في بعض الاختراعات وبعض المخالفات الشرعية، ربما يعني يحصل منه منه بعض المخالفات ما يتعلق مثلا بالنساء وما يتعلق بطريقة الرقية، يعني المحى الى خطوط عامة الى يعني في هذا مثل هذا الموضوع.
يعني انا ودي بالاخوة يعني بالمشاهدين جميعا وبكل من يتحدث عن الرقاة، ان الرقاة يا اخي يقومون بعمل دين، وأن الطعن في قضية الرقاة في الرقية أنه يا شيخ على مزلق عقيد خطير جدا. لأنها رقية
يعني في أصل
فيجب إيه؟ فيجب علينا يا شيخ أننا نقول فيه رقاة أخيار صالحين أتقياء أنقياء نحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، يقومون بهذا الجانب بأمر عظيم. لكن أيضا في جانب آخر يجب أن نقول للرقاة، يا راقي يجب أن لا تقول أنني أعلم كل شيء وأعرف كل شيء وأعالج كل شيء. ومتى ما تعدى يا شيخ الآن الراقي، ويجب أن نقول إذا أخطأ زيد من الناس في رقيته أن لا نقول الرقاة.
إيه نعم صحيح.
أن نقول زيد أخطأ، عمرو أخطأ، فلان أخطأ، سامي أخطأ، عادل أخطأ، ناصر أخطأ، لأنه هو لا يمثل إلا نفسه في قضية الخطأ. أما إذا أحسن في قضية الرقية الشرعية لأنها من الدين، فهذا من الدين، مضبوط ولا لا؟ ويحسن إليه. لكن يجب أن يكون عندنا يا شيخ أيضا يا شيخ لا يكون عندنا إفراط وتفريط. حتى في قضية شيخ معالجة بعض الأخطاء عند بعض الرقاة، أحيانا تكون الخطأ يكون الخطأ يا شيخ خطأ بسيط جدا لا يجحف عليهم، يعني لأنه إذا أنت الآن الوضع يا شيخ السحرة ينتشرون والرقاة ينتشرون.
صحيح.
انتشار الرقاة يا شيخ هذا له أسباب، أسبابه هو انتشار الأمراض، لكن أسباب انتشار هذه الأمراض وجود السحرة، قنوات فضائية، مواقع الأنترنت، اتصالات الهاتفية، وجودهم. نحن بلد مفتوح، مظبوط ولا لا؟ ما نستطيع أن نغلق يا شيخ، ما في بلد في العالم.
صحيح.
يا شيخ مثل المملكة العربية السعودية.
صحيح.
عندها قضية الحج والعمرة، وبعض الناس.
صحيح.
مستغل الحج.
صحيح.
والعمرة لأجل هذه الأغراض الخبيثة.
أنا أستأذنك شيخ في اتصال هاتفي حتى نتحدث في الحقيقة من عمق القضية وأحوال الرقاة. معي على الهاتف الآن فضيلة الشيخ علي آل ياسين، الداعية المعروف والباحث المتخصص في قضايا الرقية الشرعية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم شيخ علي.
ومساءكم الله يحفظكم ويسددكم.
الله يحفظكم. نتحدث في هذه الحلقة عن الرقية بين المشروع والممنوع، وبحكم يعني تخصصكم ومعالجتكم لمثل هذه القضايا وبحثكم يعني العميق من سنوات، نفع الله بكم وبجميع إخواننا الرقاة، كيف ترون بارك الله فيكم المخالفات التي يقع فيها بعض الرقاة في عالم الرقى، وكيف التوجيه لمثل هؤلاء الإخوة؟
اللهم استعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أولا الشكر لله عز وجل ثم لهذه القناة المباركة على وجه العموم، ولكم شيخي الفاضلين الشيخ عادل المقبل وشيخ الحمود على وجه الخصوص على هذا الطرح المبارك المتميز. وأبدلكم عن حق وأعظم حق، حق الله عز وجل مثل هذه الحلقات المباركة، اللي والله أنا صراحة أتحيى الفرصة وفرغ نفسي حتى أتابعه وأستفيد وأنتفع.
جزاك الله خير.
فأسأل المولى عز وجل أن كما ذكرتم عن حقه أن يذب عن وجوهكم النار يوم القيامة.
آمين.
قبل أن أشرح في المداخلة إن أذنتم لي الله يحفظنا وإياكم، يعني صراحة ودي التنبيه، واللي دعاني هذا التنبيه صراحة حديث حصل معي بالأمس القريب مع أحد الفضلاء. يقول أن أحد الرقاة يعسب علي وعلى كثير من الدعاة الذين يتطرقون لقضايا الرقية الشرعية، ويقول بشكل خاص يعتب علي بشكل خاص، يقول بعد لقاء يعني أكرم المولى عز وجل به في القرآن الكريم كان حضور الرقية الشرعية، كان الهدف إيصال رسالة لكل مسلم كيف ترقي نفسك ومديرك. يقول ذلك الراقي معاتبا بأنني أسعى إلى إغلاق باب الرقية الشرعية، ويقول بالحرف الواحد هذا يريد قطع أرزاقنا. وقت المداخلة صحيح لا يسمح للتعليق والانتقاد تلك العبارات، لكن أريد التنبيه أن طرح مواضيع الرقية الشرعية وتأصيلها شرعيا والتطرق لتلك التجاوزات تجاوزت بعض الرقاة المعالجين ليس دعوة لإغلاق باب الرقية الشرعية، بل هو دعوة لتصحيح هذا المسار الذي هو من أعظم أبواب التداوي، ويكفي أنه منسوب للمولى عز وجل. ابن القيم ماذا قال؟ سمى العلاج الرقية، قال العلاج الإلهي، فنسبته إلى المولى يدل على أهمية هذا العلم هذا الباب. ولا ننكر كما قال الشيخ عادل حفظه الله، لا ننكر أن هناك رقاة أخيار فضلاء نفع الله برقيتهم، بل كانوا سدا منيعا أمام أولئك الكفرة في الخبثاء السحرة. في اختصار شديد صراحة أقول لكم شيخي الفاضلين والأخوة المتابعين أن السبب ما نراه وما نسمع به من تلك التجاوزات والإخطاء يعود صراحة برأيي إلى انعدام أو التقصير في ركيزتين هامة تقوم عليها الرقية الشرعية ومنهج الرقى، ألا وهما الإخلاص والعلم. فإن التقصير في جانب الإخلاص يورث مخالفات تصب في مصب الشهوات، التقصير في جانب العلم يورث مخالفات تصب في مصب الشبهات. لو تأملنا مثلا بعض المخالفات مثل الحرص على المال وجعله الهدف المقصود، أو حب التصدر والشهرة، أو قد يكون الجوانب الأخلاقية التي تتعلق بالنساء من خلوة أو ما هو أعظم من ذلك، ما الذي جر إلى ذلك وإلى تلك المخالفات؟ سبب التقصير في جانب الإخلاص، بل سبب أمرا هو الهدف من تلك الرقية وهي منفعة الناس. قال الرسول عليه السلام من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. مشكلة الآن أصبح الحديث في بعض الإخوة من استطاع أن ينفع نفسه فخالف الأصل من أجله دخل في هذا الباب. وأيضا سبب أمرا آخر هو تخلف الشفاء، حيث حصل خلاف المطلوب وهو طلب مرضاة المولى عز وجل لتفريج كروبات المسلمين، مما له الأثر الكبير في طلب الشفاء والانتفاع.
شيخ علي لو حدثنا عن بعض المخالفات الشيخ فيما يتعلق بالرقاة أو أبرز هذه الملاحظات حتى يعني يكون باب التنبيه.
بذكر الآن ذكرنا الشرط الثاني الركيزة الأخرى وهي التقصير في جانب العلم، العلم بالرقية الشرعية وشروطها وضوابطها وكيفياتها وآدابها وما يتعلق بها من أحكام، أيضا العلم بما يجمع عليه الراقي من شروط وآداب، العلم ببعض العلوم التي لها ارتباط بالرقية الشرعية كالسحر والعين والمس وعالم الجن والسحرة والكهان والعرافين. إن التقصير بهذا الجانب أثمر ثمارا حنظلية هي تلك المخالفات التي نسمع كثيرا منها، زي الخنق، الضرب، استخدام الكهرباء، الرقية الجماعية والرقية عبر القنوات وعبر الهواتف وعبر الأشرطة وغيرها. بل والله والشيخ عادل يمكن يقف على كثير من هذه الأمور، وصل الأمر إلى ممارسات هي للسحر والشعوذة أقرب، بل والله بنفسي لقد وقعت تجاوزات يقوم بها بعض القلة من المعالجين، وجدت والله في بعض كتب السحر. خذ مثال الشيخ سامي وليهم الشيخ عادل المشاهدين، أحدهم يقوم بكتابة نون مقلوبة على جبهة المريض ويقول يقفض الجانب في جسد ذلك المنسوس، يقول حدثتك بنون والقلم وما يسطرون. الشيخ عادل يعلم أنه من علامات السحرة تنكيس القرآن، عكس القرآن وامتهان القرآن بهذه الطريقة. هذه والله بهالنص قرأت هذا الكيتية في أحد كتب السحر، ومن الحكمة أني ما أدخل ذلك الكتاب، لكن قرأت نصا بهالكيتية والعبارات، حدثتك بيكتب النون مقلوبة حافظون من القرآن الكريم نون والقلم يسطرون، يكتبها منكوسة من القصة إلى الأسفل ويقول حدثتك بنون والقلم وما يسطرون.
شيخ علي أنا بودي حفظكم الله، يعني الوقت يداهمني، لكن بودي في نصف دقيقة الله يحفظكم توجيه سريع لإخواننا الرقاة، وأيضا توجيه للناس فيما يتعلق بتمييزهم بين الراقي وبين من يتلبس به من هؤلاء الدجالين.
الخلاصة أنا أقولها بكلمة واحدة، لذلك المعالج الذي دخل في هذا الباب هو باب عظيم من أبواب الناس، بل هو عدى كم عده ابن تيمية من أبواب الجهاد في سبيل الله، دفع هذا الشياطين عن المسلمين وتفرج كرباتهم. أقول لذلك المعالج أنت على خير عظيم، لكن اعلم أن الإخلاص والعلم هما كجناحي طائر لك أيها المعالج.
الله أكبر.
جميل.
كجناحي طائر إن فقد أو فقد أحدهما فتبقى في مستنقعات الشبهات والشهوات، فلا نجاح ولا صلاح ولا منفع ولا شفاء إلا بالأخذ بهدي الرسول عليه السلام عامة وفي جانب الرقية خاصة. وأقول للناس رسالة أحبتي في الله حفظكم الله، الرقية ميسرة سهلة، بل من الرسول عليه السلام رقى ورقي ولم يسترقي، بل من استغل الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الذين لا يسترقون، لا يطمعون رقية من الغير، فرق نفسك بنفسك. الرقية ميسرة سهلة، والله لو تأملنا هدي الرسول رأينا رقى الرسول عليه السلام كانت كلمات بسيطة، إما الفاتحة قرأ عليها الصحابي أو قليلة، كان إذا أتي له بمريض كما في البخاري يمسح بيمينه ويقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء لشفاء وشفاء لا يغادر سقما، رقي هذه انتهت خلاص القضية. لا نحتاج
شيخ علي
نضرب أكباد الإبل إلى الرقاة ونعلق قلوبنا بغير المولى عز وجل. ارق نفسك بنفسك، ما حك جلدك مثل ظفرك، ولا تعطل هذه العبادة العظيمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أسأل المولى عز وجل يفرج الهموم ويكشف الغموم ويجعلنا وإياكم ممن طال عمره حسن عمله ويقضي على جميع السحر المشاورين. أطلت عليكم سامحوني لكن في الختام
أنا بودي أيضا أن أطل معك الكلام، لكن حقيقة أسأل الله عز وجل يبارك في كلماتك وينفع بكم بجهودكم.
كلمة
شكر لكم شيخ علي. شكرا. كان معنا الشيخ علي آل ياسين الداعي المعروف والباحث المتخصص في قضايا الرقى الشرعية. أنت شيخ يبدو في عينيك كلاما كثيرا تعقيما على الشيخ علي. قبل الفاصل الشيخ عطنا بس يعني تعليق على ما قال الشيخ.
والله أنا أقول الشيخ كلام الشيخ علي جميل جدا. كثير من الرقاة، إن أنا أعرف مجموعة من الرقاة متميزين في قضية الشيخ تأصيلهم لهذه الرقية الشرعية، والمخالفات التي تحصل من كثير من إخواننا وأحبابنا الرقاة، يعني التي لا تصل إلى حد مثل المسائل العقدية أو المسائل البدعية، إنما هي أسبابها أسباب قلة العلم في هذا الجانب. أنا لا أطالبك أن تطلب العلم في كل شيء أنت كراقي، مع أن هذا واجب، لكن أي أمر أنت تقوم به أنت يا راقي أصل قضية الرقية الشرعية. أنت أيها يا أخي يا أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح. أنت يا من تحتسب على جزئية معينة أصل في هذا الجانب، لأنك أنت قاعد تتعامل بشيء يجب أن تتعامل بمنطلق. الآن الناس تأتيك يا أخي الكريم، هل تلجأ إليك بعد الله عز وجل إلا لأنك ترجو فيك أنك رجلا صالحا تقرأ بالقرآن؟ طيب أصل هذا الجانب في الناس، علم الناس أنك لست بشيء وأن ما عندك شيء وأنك لا تملك لنفسك نفعا ولا تدفع عنها ضرا، وأن الذي بيدي مقاليد السماوات والأرض هو الرحمن الرحيم، وأن الذي إذا مرضت فهو يشفين هو الله. صح. علمه أنك مضطر، أنت مضطر، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ في غير الله؟
ما في غير الله ونعم بالله،
أإله مع الله؟ إذا عرفنا أن ما في غير الله عز وجل الشيخ انتهت المشكلة. إحنا نحتاج شيخ إلى مسألة مهمة جدا، هو إحسان الظن بالله العزيز الحكيم اللي هو رحمن رحيم.
وأنا أحتاج منك أيضا شيخ أن نذهب إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
مرة أخرى مشاهدي الكرام، عدنا والعود أحمد مثنين على ربنا مصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث مع الشيخ عادل المقبل حفظه الله في ما يتعلق بالرقى، عالم الرقى بين المشروع والممنوع. شيخ، وردتنا رسائل كثيرة تصب في هذا الجانب، اختلاط السحر بالرقى ببعض الأعمال التي يعني ليس لها أصل. رسالة SMS وردت من أحد المشاهدين الكرام، يقول شخص ذهب إلى معالج وأعطاه، معالج يقول أعطاه قطعة من المعدن وقال ارمها في ماء طاهر، فرماها في بئر وبعد أسبوع مرض وله الآن عدة سنوات ما الحل، رغم أنه حاول إخراجها من البئر ولم يجدها ولم ينتفع بالمعالجات المتنوعة. تعليقكم شيخ؟
والله ما أعرف وش قطعة المعدن وش فيها.
هذا العمل يا شيخ لا أصل؟
لا، هو هذا العمل ليس له أصل، لكن سبب مرضه وشو ولماذا ألقي في البئر هذا السؤال. فالقطعة المعدن هذه تكون على ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون قطعة من رصاص هي عبارة عن صب صبها له وتقرب إلى الجن والشياطين بهذه الطريقة، ثم أخذها وأمره أن يرميها في بئر أو في مكان ماء طاهر، بحر أو أماكن، وهذه أماكن يا شيخ ما تخفى عليك يا شيخ وعلى الأخوان، أماكن تجمع الشياطين وتجمع الجان أيضا، استقرار لأماكنهم.
هذا احتمال.
هذا احتمال. واحتمال آخر أن هذه القطعة في المعدن منكوش أو مكتوب عليها شيء أو مطلع. أما قضية أخذ المعدن أنك تأخذ المعدن، هذا المسألة الثالثة، وخذ ترميه، فهذا رجل لا يعدو أن يكون كذابا. لكن إيش اللي حصل؟ قد يكون الرجل أنا يا أخي الكريم رميت هذه قطعة المعدن في أماكن، وين رميتها؟ وين المكان اللي رمى فيه؟ قد يكون رمى هذه القطعة من باب هذا الدجال يأكل أموال الناس الباطل، لكن وافق هذا الأمر أنه رمى هذه القطعة إما في بئر إما في مكان مهجور إما في كذا، فأصاب شيئا فأصيب.
مسألة أخرى الشيخ، من نحاول أن يعني نأخذ أكبر قدر من الرسائل، ويعذرون الأخوان الكرام والله حقيقة كل ما تأتينا رسالة نريد طرح كل ما يأتينا حقيقة، ويعذرني الشيخ، أنا أعرف أن بعض المواضيع تفتح لنا آفاق ليست أبوابا، لكن لو كانت الإجابات مختصرة فستحسن إلينا يا شيخنا الله يحفظك. هذه أخت كريمة أو أخ كريم ما أدري، قال بقول لكم شيء، عندنا شيخ يقولون إنه راقي، لما يرقى على المريض يتمتم ويقول يا جن، حاطة مدري كم ألف، ويصيحون المرضى الذين حولهم. هذا غير أن في بعض الحالات يقول إن المسحورة ما حينفك سحرها غير لما يتزوجها، هو
يتزوج الشيخ
هذا، هو إيه نعم هذا الراقي، هذا اللي يقول إنه راقي يا شيخ، أو يزوجها أحد من الشباب الذين يعملون معه فترة بسيطة ويطلقونها حتى يتزوجها زوجها. شيخ كلام، طب تعليقك؟ هذا في إحدى الدول الإسلامية يقول راقي ترى، معالج، ما يقول لا ساحر ولا دجال.
أنا ما يعني أنا ما متكلم عن هالجانب، لكن من هو يا أخي الكريم يعني الخبر المجنون هذا يا شيخ اللي يعطي بنته أو يعطي أو يطلق زوجته عشان يتزوجها الشيخ؟
الله مستعان.
يا أخوان
باسم الرقية يا شيخ،
يا أخوان
سبحان الله،
حنا أهل منهج وأهل دليل، يجب أن لا نعمل عملا إلا موافقا للكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، ورقى أصحابه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم رقوا بعضهم بعضا، ورقى الصحابة بعض المرضى. يا أخي الكريم إذا في شيء يخالف الكتاب والسنة يجب أن نضرب بعض الحائط. يعني أنا أستغرب من بعض القراء من يأتي بزوجته عند الراقي ويقوم الراقي يمسك زوجته يحط يده على صدرها أو يضع يده في أماكن معينة، وتقول له كيف ترضى بهذا؟ قال يا شيخ هذا شيخ وراقي،
زي الطبيب يقول بعضهم،
هذا شيخ وراقي، وبعدين هذا شيخ أنا أحسن به الظن. يا أخي في جوانب معينة، يعني في حد معين يا أخي الكريم، أما إني أجيب زوجتي وخلي قاري أو يعني أنا ما أودي أقول قاري، أقول دجال، أقول كذاب، أقول رجل شيخ محتال يضع يده بين صدري بين نهدي زوجتك، أو يفعل بعض الأعمال، أو يضرب أحيانا بعض المشيخ يبدأ يضرب بيده أثناء القراءة يقرأ، ويضرب من على ظهرها من العظم للشحم للحم للعظم، ويضرب جميع أنحاء الجسم وزوجها جالس. يعني أنا أقول أين غيرتك؟ هل هذا من الدين؟ خل بكس قضية، أحيانا يكون الإنسان استغفر الله واتوب إليه دينه ضعيف، لكن أين غيرته؟ إذا كان الرجل ما عنده دين يردعه وأنت ما عندك شيء ما تمنعك، إيش باقي لك؟ يعني من الذي عنده من العقل أن يرضى يا شيخ أن يزوج امرأته، يطلق أطلق امرأتي أزوجها الشيخ؟ إيش هذا؟ كهنوت هو يا شيخ؟
لدي يا شيخ تقرير، عالم الرقى مليء بالغرائب، هذا التقرير غريب نوعا ما، سنعرض الشيخ التقرير وتعليقكم على القضية التي أصلا كانت أصلا لهذه المشاهد التي نشاهدها الآن في التقرير. ما الذي نشاهده يا شيخ؟ هذا رد ايش معه يا شيخ؟
هذا رجل يعني قبض عليه بفضل المنان جل وعلا ورفعت اوراقه الى ولاة الامر. يا اخوان لابد تعرفون عندنا اننا بفضل الله ولاة امرنا هنا
اللهم لك
يعني وعلماؤنا يضعون بعض الامور. الان هذا الرجل وبالذات عندنا في الرياض بفضل المنان وفي جميع انحاء المملكه ولاة الامر جزاه الله خير. هذا الرجل عنده دريل يعني بتوجيه من امير الرياض عدم يا شيخ
هذا اللي يخرج الجدار
اي نعم يخرج عدم العبث بعقائد الناس. يقول ان عقائد الناس وتوحيدهم. الان يا اخي رجل هذا الرجل انا عندي من ملوك الجان وملوك الجان اذا رضيت عندي لابد ان اجيب الدريل وادخله في خشمي
الحديد هذا
الحديد يدخل الى خشمه ثم يبدا يخادع الناس يخرج هالدريل منه فيقول ملك الجان رضي عنك الان والان انا سابدا معك العلاج وابدا معك بعض الامور او بعض الاشياء. فالان بهذه الطريقه التي يفعلها يخادع الناس على انه يتعامل مع الجان. القضيه التي يجب احنا نتكلم نتحدث عنها واريد ان نتحدث عنها كيف طريقة تعاملنا مع الجان وهل يجوز أن نتعامل مع الجان ولا لا؟
وهذه شيخ على الشاشة رسالة وردتني من الماسة نادرة تقول هل يجوز أو ممكن الاستعانة بالجن كما تذكرون شيخنا لعل كلامكم أجواب عن هذه الأخت لقراءة القرآن على الإنس بغرض فك السحر مع العلم أنه تم معرفة أن الشخص المسحور من خلال مخاطبة الجن لقرين الشخص وهو الذي أخبره بوجود السحر وأن القراءة تتطلب حضور الجن من بلد إلى بلد قالت مقابل بخور بقيمة 5000 ريال ثم تقول أرجو الرد علي.
طبعا أنا ما أريد أن يعني أطيل في هذا الجانب لو أردت أن أطيل في هذا الجانب أريد أن أفصل فيه
لكن أصل المسألة يا شيخنا اللي كنت تذكرها استعانة بالجن
قضية التعاون مع الجن. الحقيقة أن المسألة حملت ما لا تحتمل وإن كان بعض علماؤنا من يفتي بجواز التعامل مع الجن لكنه يا أخوان التعامل مع الجن نريد أن نفصل الآن بالتفصيل آتي. أول شيء يا أخي الكريم لا يمكن أول شيء التعامل مع الجن الصالحين. نقول لكل من يقول هذا الكلام وش دراك أنه جن صالحين هذا واحد مش دليك انهم الجن الصالحين
هذا واحد زين
اثنين. الامر الاخر يا اخي الجن الصالحين تركوا العلماء الكبار تركوا اعضاء هيئه كبار العلماء وعلماء العالم الاسلامي كلهم وجاءوا الى راقي نكره غير معروف ويتعاملون معه
تركوا النبي عليه السلام في غزواته ما
تركوا معه هذا السؤال تركوا معه وجاءوا الى هذا الرجل من انت اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يقول صلى الله عليه وسلم إن في قصة الغلام ذاك الرجل الذي دخل على زوجته فوجد فلا فركزه بالرمح كما قال في الرواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم أيهم مات أولا
الله أكبر
ثم قال النبي إن إخوان لكم بالمدينة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمروا إذا رأيتم الحياة لكم إخوان من الجن في المدينة موجودين استأمروهم ثلاثة أيام قبل أو ثلاثا قبل أن تقتلوهم وقام حفر الخندق وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او احد اصحابه وكانوا يعني صابهم من العنت والتعب وحتى ان الحجاره بعضهم يعجز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يحملها وياتي النبي فيحملها وما اثر ان الصحابه رضي الله عنهم ان الجن ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق.
احسنتم.
اربعه خمسه. انت يا اخي كريم لما تجي تتعامل مع الجن هل الجن ياتونك بصفتك ويكلمونك أو أنهم يأتونها أغلب المعالجين اللي يعالجون أن معه من الجن الصالحين يأتي فيتلبس في بدن إيش ببدن المصروع
المريضي.
طيب بأي حق يا أخي يتلبس بدن المصروع؟ يا أخوان المصروع يمكن الأخوان المشاهدين ما يعرفون إيش يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني مدافعته وضربه وأذاه. فكيف يا أخي الكريم في قضية شيخ أن يلبسها الجني فيؤذيه يعني الإنسان إذا صرعها الجني أذاه فبأي حق تتعدى عليه ثم بأي حق تتعدى على هذا الرجل وأين الصلاح اللي تعرفه. ثم الأمر السادس الذي أريد أن أقوله ما بقي من تعاون الإنس والجني إلا في قضية الأمراض. طيب يا أخي خواتنا في فلسطين عند اليهود هناك مسجلات في السجون
خلهم يفكون
خلهم يفكون السجون عنهم وينشرون خواتنا ويدونهم لأهلهم
وهذا أولى
وهذا أولى صح. الأمر هذا حاصل تقول لي ما يمكن هذا عفريت من الجن قال أنا أتيك به
قبل أن
إذن عندهم قدرات وعندهم قوة صح. يا أخي الكريم أخواننا يذبحون الليل وأطراف النار في فلسطين ينتصرون لهم في العالم الإسلامي
صح.
ليش ما جاء إلا في قضية التعاون الجني مع الإنسي إلا في قضية المرض
وهذا السؤال
تعرف ليش
ليه؟
لأن المريض مربوط ولا لا خلاص تعبان فأقرب ما يعلق بغير الرحمن هذا المريض.
الله أكبر.
فيتعلق بالجان، ثم إذا ما تعلق بالجان تعلق بهذا الراقي، وقال هذا الراقي مع جن، سامي يقرأ لكن ما معه شيء، فلان يقرأ معه جن. قبل أن أختم سأختم بقصة، يعني أنا أقول موضوع ده أنت باختصار
ما يحتاج إلى حلقة بحالة. نعم. استعانة بالإنسان.
فأنا أريد أن أتحدث يا شيخ عن قصة وقعت لي أنا، وهذه القصة سأريدها وإن كنت أنا لا أريدها لكن سأريدها لتعرف قضية شيخ كيف هذه المسألة وخصوصيتها. كان عندنا ساحر، ساحر مقبوض عليه بناء على دعوة، رجل قدم على أمير رياض الله يحفظه أنه يدعي وكذا، وثم جاء وتقدم علينا، تابعنا هذا الساحر، ألقينا القبض عليه. بعد ما ألقينا بدأنا نناقش على بعض الأمور، الولد الصغير فيه جن تتلبس تتكلم على لسانه. سألنا، أنا كان عندي فكرة، أنت تعرف يا شيخ أنني أجمع لكلام شيخ الإسلام.
نعم.
سميت الموافقات محتسب لشيخ الإسلام وتلاميذه. فقلت أريد أن أسأل، لأن شيخ الإسلام يقول يجوز التعاون، لكن كلام شيخ الإسلام حمل في التعاون الإنسي الجني مع الإنسي كتعامل الإنسي مع الإنسي فيما لا يقدر عليه إلا هو
مطلقا، يعني هكذا،
لكن إطلاقا حمل يا شيخ إطلاقا لا. ولا يستطيع أحد ممن يقول بجواز تعامل الجني مع الإنسي يقول أن الذي أفتى بهذا كشيخ الإسلام بن تيمية أنه يجوز التعاون معه في قضية الرقية. وإذا كان أحد من أخوان عنده بحث يعطينا إياه، لكن أنا أقول ما أحد يستطيع أن يقول شيخ الإسلام بن تيمية هذا الأمر. هذا الجانب. الجانب الثاني يا شيخ، يعني قلت أنا أسأل عنه، قلت تعال عندك عندنا جن، قال عندكم جن كثير، عندكم جن كثير، نحن تعرف مراكز الهيئات مراكز كبيرة جدا وغالبا تستغل في قضية إيش، نسمع حنا صوت ونسمع كذا، تعرف كتب سحر وشياطين وعفاريت ومصائب.
أقول الله إنكم عليها وجه.
فسألت، يعني أنا ما أريد أن أقرر، أنا ما أقول
أفكار،
لكن أريد أن أقرر هذه المسألة.
جميل. لا فيها
لأن المسألة فيها يعني فيها مصلحة، أنا أعرف أنها مصلحة. فسألته الرجل، قلت له يا أخي عندنا جن، قال عندكم، قلت طيب خلهم يتعاونون معنا. أقول له خلي يتعاونون معنا بدل ما نقعد لنا 4 ساعات 5 ساعات نراقب في البيت. يجون يعلمونا. قال يقول لك لا. قلت طيب قل لهم الله يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. قال يا أخي يقول لا. قلت قل لهم الأمر معروف مو بواجب. قال يا أخي هذول الجن مطاع زيك. قلت الجن مطاع زيي. قالوا يسمعونك. ثم بعد قليل شيخ سكت، ثم رد علي برد أقسم بالله ما كنت أعرف هذا الرد ولا أدركه ولا أعرفه ولم أسمعه ولم أعرف بهذا الرد في حياتي أبدا. قال لي يقولون لك كذا، إن علماؤنا من الجن يحرمون علينا التعامل مع الإنس حماية لجناب التوحيد.
الله أكبر. حتى عندهم يا شيخ.
قال والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لم أكن أحفظ هذه الكلمة ولا أعرفها ولا أعرفها ولا قبل هذه الكلمة. قال يقولوا لك إن علماؤنا من الجن يحرمون علينا التعامل مع الإنس حماية لجناب التوحيد، كل يأمر بالمعروف لحاله.
صحيح.
إذا القضية يا شيخ، قضية الأمر، قضية الشيخ التعامل مع الجن يجب أن لا تفتح. وأنا قديم شيخ قلتها وأقولها لمشائخي ودائما طرحتها للمشائخ كثيرا، أن الجوانب الغيبية في هذا الجانب يجب أن لا يفتى فيها مضبوط ولا لا، من كل من هب ودب، وأن لا يفتى فيها إلا من علمائنا الكبار الذين أصلوا هذه المسائل تأصيلا شرعيا. أما من يأتي كل واحد شيخ حفظ له حديث أو حديثين ثم يبدأ يعلق الناس بغير الله عز وجل، أنا أقول هذه المسألة يا شيخ يجب أن يجمع بين في علماء الأمة الكبار، هم الذين يفصلون في هذه القضية. ليس كل من قال والله
وهي خطيرة وتستحق،
هي خطيرة يا أخي في قضية تعليق الناس بغيرها. وأنا عندي من القصص في هذه الجوانب، بعضهم يا شيخ سحرة محكوم عليهم بالقتل، غيروا المنهج، أمرت الجن أن تتغيرهم في منهجهم. طبعا الوقت ما يعني الحقيقة ما يسعفنا، أعرف أنك يعني
طيب شيخ أنا المضغوط حقيقة، والحلقة هي موضوعها متشعب وطويل، أنا أعرف أن عندكم الكثير يا شيخ.
أنا ودي أتكلم عن قضية كيف الإنسان يعالج نفسه، كيف يربي نفسه، كيف كذا.
الآن يا شيخ
أظن أنه والله يكفي،
قل نسأل الله يسر. الآن يا شيخ آخر تقرير عندنا في الحلقة، ظهر لنا رقاة أو باسم الرقاة سحرة، هذه التقارير التي نشاهدها الآن، لعلنا نشاهد هذه التقارير عن هؤلاء السحرة ثم نعود يا شيخ.
هي أنه زوجك انت بتغاري على جوزك كتير وخايفة انه يتجوز عليك، وانت حاسة انه مسحور من وحدة، يعني في وحدة ساحرته وبدها تسحبه لعندها، صحيح؟
ايوه
صحيح ولا مو صحيح؟ هاي الاي يعني كأنه انت عم تسمعيني، فما انا ما اكتشفت انه هل هي هاي الاي يعني صح ولا ايه يعني كفي.
ايوه
طيب انا ربين لك شغلي، زوجك مسحور ومسحور من امرأة، وحسب من بين عندي انه اسمه ببلش بحرف الحاء او النون، ما بدي اعطيك يعني تحديد
عدل الاسم،
لا بتبلش بحرف الحاء او بحرف النون.
حبيبي
كيف حالك؟ كيف
نشكر
كيف
الله حبيبي
الله يحييك. نعم
امام البيت عندك، امام البيت عندك يوجد مياه، يوجد مي.
نعم.
وداخل بجنب المي يوجد مرخص، يعني مكان لقضي الحاجة.
وين البيت؟ في الإمارات ولا في سوريا؟
العلم عند الله، العلم عند الله. البيت مش ساكن فيه حاليا، يعني في انت مش ساكن فيه حاليا.
انا مش ساكن فيه
حاليا، مش ساكن فيه، يعني انت هلأ مش عم تخاطبني منه. يوجد يوجد بئر مي، يعني يوجد مجمع ماي.
نعم.
ويوجد بجانب هالبير على الجهة اليسرى مرخص لقضي الحاجة.
نعم.
أتمنى منك بتقيس من البوابة للمرخص ما بين البوابة وبير الماي، بتقيس مترين ونص بالضبط، مترين ونص بالضبط، لأنه أنا القياسات اللي بياخدها بالسنتي، السنتيات اللي بيعطوني إياها يسب المترين ونص بالضبط. بتلاقي في عندك بلاطة مميزة، بتلاقي في عندك بلاطة مميزة، فأتمنى منك بتقرأ الفاتحة 21 مرة وبتشرب الميات قبل ما تقبع البلاطة، وبس تقبع البلاطة بتقول انصرف يا عمار هذا المكان، وانصرف يا ملك هذا العمل والسحر عن هذا المكان، بتمد اليد اليسرى وبتشيل وبتفتح الورقة. إذا ما بتلاقي اسمك مع اسم أمك مع اسم زوجتك مع اسم أولادك لقطع الرزق والمرض والهلاك والعذاب، بالإضافة بتلاقي والعلم عند الله قطعة شعر من رأس بنت أو زوجي ما بعرف، بس مهم إنه هالشعر هذا شعر أنثى، لأنه هالأنثى هيدي دائما بتعاني من الصداع وصداع الرأس، وفي عندها بتقلك أنا بشوف الواحد اثنين، لأنه في عندها ضعف عم بيصير نتيجة هالسحر، ضعف في نظرها يا أخي. فأتمنى تقوم بهالعمل اليوم قبل بكرة لحتى تحل مشكلتك، وأهلا وسهلا فيك. فأتمنى منك أتمنى منك أتمنى منك، أنت مشكلتك يا أختي ليس عمل سحر وليس كتبة، وإذا في عندي كتبة أنا على بيتي أو على أولادي، في أنت عندك كتبة. أنت مشكلتك يا أختي نتيجة القرين اللي عندك، اسم مع اسمك مع اسم أمك مولد لك قرين، يعني مثلا أنت عندك تعب، البنت عندها تعب، الصبي عنده تعب، حتى أنت شو عم أقول لك، أنت نتيجة هذه القرين، هالقرين هذا اللي مسبب لك التعب والمشاكل. عمل سحر ما في، يعني مش كل إنسان متصل بدي أقول له يا أخي يوجد عمل سحر. طيب إذا حددت لك عمل السحر ورحت يوم لقيتي عمل السحر شو بدك تقولي؟ ما بيجوز شرعا، ما بيجوز.
شيخ تحدثنا عن الشريعة وعن الرقية والشفاء، وهذه المشاهد وإن كانت طفئت أطفأ الله نارهم، لكن سبحان الله هذا الذي يعني يشاهده المشاهدون الآن جزء مما يقع في بعض البلدان الإسلامية الآن من أحوال هؤلاء السحرة. الأول الشيخ يقول زوجها مسحور من امرأة وحرف مدري ويعطيها حروف ويعطيها بعض التفاصيل بمجرد اتصال هاتفي. شيخ تعليقكم؟
يعني على افتراض خلونا يعني نتكلم أن هؤلاء يتعاملون مع الجن الصالحين
مثلا ورقات مثلا.
ورقات. فهذا الرجل الآن حينما يتكلم عن هذا الجانب يقول أنت فعلتي وأنت كذا، السؤال هل هذه المرأة تعلقت بهذا الرجل ولا لا؟ واحد،
الله المستعان.
هذا واحد. اثنين يا أخي الكريم، هؤلاء يتعاملون مع الجان، وهذه القضية محسومة أصلا في قضية الاتصالات على هؤلاء، وإن كانت طفأت نارهم إلا أنها بائدة تطلع بعض هالأيام. ولذلك أنا أحذر كل من يرجع إلى قضية النظر إلى هذا، قضية الحكم الشرعي مفصول فيها من قبل هيئة كبار العلماء عندنا في المملكة العربية السعودية وفي بعض الدول العربية أيضا من علمائها الكبار، بأن المتصل على هؤلاء أو الذي يدخل في مواقع الأنترنت هم في الإثم سواء،
فإنه ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إن كان هذا الذي يسأله وصدقه فالحكم معروف في حكم الله ورسوله. فقال لك: لا والله أنا أبغى بس أنا والله سهران في الليل خلنا أشوف عندهم أشوف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب إيش المشكلة؟ المشكلة هذه الحكم الشرعي احنا منتهي منه. خلينا نتحدث احنا الان على قضيه يا من تشغل هذه القنوات الفضائيه في بيتك، الله يعينك على زوجتك ويعين اطفالك عليك، ويا ولد يا من تشغل مواقع الانترنت في بيتكم، او يا فتاه تشغلي مواقع الانترنت في بيتك تراك جلبت الشياطين الى البيت. فلا تلومين الا نفسك، ولا تلوم الا نفسك بادخالك هؤلاء. لماذا؟ لان هؤلاء يستغيثون باسماء بعض الشياطين، كان ينادي بعض الشياطين يا شيخ التي تحضر باستغاثاتهم بهذه الأشياء. وكثير الحقيقة عندنا يا شيخ الآن كثرت قضية إصابة كثير من الأطفال والنساء بالذات بعد القنوات الفضائية، أو تشاهد أن كثير من الأشخاص اللي أصاب أبنائهم أطفالهم صحيح. إن في أحد في البيت يدخل على مواقع الأنترنت ويطلع هالطلاسم والرموز وسط البيت
صحيح.
فيحصل له شيئا من الضرر.
أنا أستاذنك فوق فيسيرة ثم نعود بإذن الله تعالى.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
مرة أخرى مشاهدينا الكرام عدنا والعود وأحمد مثنين على ربنا مصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يبقى يحيقها لدي شيخ الكثير في الحلقة، لكن ما الرسالة التي تختمون بها هذه الحلقة حول الرقية الشرعية؟
والله أنا كان ودي أوري الأخوان كيف يعالجون أنفسهم مضبوط ولا لا، وإيش فوائد العلاج وكيف العلاج. هذا واحد. وبس أقول لهم خلاصة الكلام يا جماعة أن نحن كل يوم نستقبل قبلة ونقول الله أكبر، وعندنا رب كبير، وعندنا رب رحيم، وعندنا رب رحمن رحيم، وعندنا رب على كل شيء قدير. بس واحد شيء بس يا شيخ، مسألتين مهمة يحتاجها العبد بس، هي أن تحسن الظن بالله. فالله جل وعلا يقول، النبي يقول: إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. والمسألة الثانية أن يحسن التوكل على الله، حق التوكل، فيعلم أن النافع هو الله، وأن الذي بيده الخير الله، وأن الذي يجلب الخير الله، وأن الرزاق ذو القوة المتين هو الله، وأن الذي يدفع البلاء هو الله، وأن الذي يرفع عنك البلاء والشقاء هو الله، وأن الذي يفرج الكرب هو الله، وأنه بذكره تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالجأ إلى الله، فإن الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كيف أحسن الظن بالله؟ تحسن الظن بالله كما أحسنه محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار. يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موقف مقام قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث.
الله أكبر.
تحسن الظن بالله كما وقف موسى عليه السلام أمام البحر وقومه 700,000 رقبته وفرعون خلفه هو وجنوده، وقالوا: يا موسى إنا لمدركون. فيحسن الظن في الله فيقول: كلا إن معي ربي سيهدين. تحسن الظن بالله يوم يقع في النار إبراهيم والنار تحته ويأتيه من يأتيه ويقول، فيقول: إن الله معي، حسبي الله ونعم الوكيل. إيش اللي يحصل يا إخوان؟ السنن الكونية تتغير، البحر يا جماعة ينفلك ويضرب له رب العالمين طريق في البحر يبس. يا جماعة النار ما تأكل ما تحرك. وذاك اللي يقول: يا إني أرى في المنام أني أذبحك، يقول لابنه: قال فعل ما تؤمر. السكين ما تقطع، النار ما تحرك، الماء لا يغرق. يوم أن نكون مع الله، فنكون مع الله هو الله جل في علاه. نحن نحتاج ليس للرقات ولا للأموال ولا للأطباء ولا للدكاترة ولا لكل شيء، نحن نحتاج أن نكون مع الله سبحانه. فيكفينا الله كل شيء.
كم أتمنى أن يطول الكلام معك، ما ودي والله قاطعك، لكن وقت الحلقة حقيقة أزف. ويعني إن كان من رسالة في آخر هذه الحلقة فهي ملخص لشروط الرقية على الشاشة. شروط الرقية كما ذكرها العلم 4 شروط، ثلاث وبعضهم يضيف لها أربع. أولا أن تكون الرقية بالقرآن والأدعية النافعة ولا يكون فيها شرك ولا استعانة بغير الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن تكون بلغة واضحة مفهومة المعنى. الشرط الثالث أن لا يعتقد كونها مؤثرة بذاتها بل بإذن الله تعالى كما ذكر الشيخ حفظه الله. الأمر الرابع لا تشتمل على هيئة محظورة كأن يتقصد بها وقت الجنابة أو في مقبرة أو في حمام أو تشتمل على قول محرم كالسب ولعن وغيرها، أن تكون رقية خالية من المحظورات الشرعية. هذا ملخص ما ذكر أهل العلم في شروط الرقية الشرعية. لم يبقى لدي مشاهدي الكرام وكعادتنا في كل حلقة إلا أن أذكركم بموضوعنا في حلقتنا في الأسبوع القادم. في الحلقة القادمة من دمعة موحدة، رجال ونساء يلهثون وراء الشفاء على أعتاب السحرة، سحرة يلبسون ثوب الرقاة والصالحين، حقائق مثيرة وطرق عملية كيف تكتشف الساحر. حلقة جديدة في برنامج دمعة موحد. لإثراء الحلقة بمشاركاتكم واستفساراتكم، البريد الإلكتروني دمعة@المجدتيفي.com أو عن طريق رسائل الاسمس. دمعة موحد، نور وحكمة وهدى ورحمة. مشاهدي الكرام كونوا معنا في الأسبوع القادم. حلقة الأسبوع القادم ستكون حول علامات السحر، وقد وعدنا الشيخ حفظه الله أن تكون حلقة حافلة ومثيرة وعملية. سنأتي هنا بطرق عملية وأعمال من خلال قضايا السحر، وسنبين علامات السحر عمليا في حلقتنا القادمة في الأسبوع القادم. شكر الله لكم شيخ عادل، يعني طيبة كلامكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم. شكر الله لكم مشاهدي الكرام متابعتكم لنا في هذه الحلقة. ننتظركم بإذن الله على نفس الموعد في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mm-hmm.